بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام في كتاب التجارة في المعاملات، صاحب الشرائع قدس الله روحه الشريفة المسمى بالمحقق الحلي قسم البحث عن الأحكام الفقهية والتشريعات الفقهية إلى أقسام أربعة. القسم الأول في العبادات، ويشتمل على الصلاة، على الصوم، طهارة، الحج، الزكاة، الخمس، الجهاد، الأمر بالمعروف، النهي عن، هذا قسم العبادات. وأما القسم الثاني فهو قسم المعاملات، والقسم الثالث في الإيقاعات. والفرق بين الإيقاعات وبين المعاملات هو أن المعاملة تحتاج إلى طرفين، إيجاب وقبول. أحدهما يقول بعت، والثاني يقول قبلت، أو أحدهما يقول آجرت والآخر يقول قبلت، أو أحدهما يقول أقرضتك والثاني يقول قبلت. إذن تحتاج إلى طرفين. القضية التي المعاملة التي تحتاج إلى طرفين يعبر عنها بالمعاملة. أما الذي تحتاج إلى طرف واحد كما في العتق، فالعتق إذا المولى قال أنت حر، ما يحتاج بعد إلى رضا العبد يقول قبلت، بل مجرد الإيجاب يكفي في تحقق العتق. في مثل الطلاق مثلا، الزوج إذا قال لزوجته أنت طالق كفى ذلك في تحقق الطلاق، بلا حاجة إلى أن تقول الزوجة قبلت، هذا يقال له إيقاع. فالفرق بين الإيقاع وبين المعاملة أو العقود، الفرق بينهما المعاملة والعقد شيء واحد، الفرق بينهما أن محتاج إلى إيجاب وقبول يسمى بالعقد أو يسمى بالمعاملة، أما ما اكتفى بطرف واحد هذا يسمى بالإيقاع. ثم القسم الرابع تحت عنوان أحكام مختلفة التي لا تدخل لا في العبادات لا في المعاملات لا في الإيقاعات، مثل الغصب، أحكام الغصب، أحكام اللقطة، الالتقاط ونظائر ذلك، السرقة، أحكام السرقة والميراث ونظائر ذلك. هذا الذي الميراث مثلا أو الغصب لا هو عبادة لا هو معاملة لا هو إيقاع، فيذكر تحت عنوان أحكام مختلفة، أو قد بعضهم يعبر عنها بالسياسات. على أي حال الكلام الآن يقع في المعاملات، والمعاملات متعددة، منها البيع ومنها الإجارة، يعني الذي يحتاج إلى طرفين إيجاب وقبول، مزارعة، مساقات، زواج ونظائر ذلك. قار أول ما نبتدئ به هو البيع المعبر عنه بالتجارة، فالكلام يقع في كتاب البيع أو بالأحرى كتاب التجارة. والبحث في صفحة 263، بحث في كتاب التجارة بدايته في صفحة 263. بل البحث في كتاب التجارة يقع في فصول مختلفة. الفصل الأول في بيان الموارد التي يحرم فيها التكسب والتجارة، هناك موارد يحرم فيها التكسب والتجارة، هناك موارد يكره، هناك موارد يباح فيها، لا كراهة ولا حرمة. أولا نبين الموارد التي يحرم فيها التكسب. الموارد التي يحرم فيها التكسب والتجارة، هناك أمور متعددة يحرم بها التجارة والتكسب والمعاملة، نذكرها تحت خمسة أقسام. إذن خمسة أقسام، خمسة أشياء يحرم بها التكسب كما ترون على اللوحة، يحرم التكسب بخمسة أشياء. أولها الأعيان النجسة، يعني كل شيء عينه نجسة. عندنا الأعيان النجسة نحن 10 أو 11، الأعيان النجسة التي هي 10 هذه، وهي مثلا ماذا؟ البول، الغائط، الدم، المني، الميتة، الميتة، الخام، الفقاع، هذه نجاسات ويحرم التكسب بها. فالدم مثلا أو الخمر مثلا أو الميتة، المقصود من الميتة يعني ما مات بغير تذكية، ما زهقت روحه بغير تذكية شرعية، هذه كلها يحرم التكسب بها. فالميتة إذا دجاجة أو خروف أو بعير ميت لا يجوز بيعه، فإنه ملغى القيمة شرعا، وبيعه لو وقع يكون باطلا. المقصود من يحرم هنا، المقصود من الحرمة بمعنى البطلان، ويعبر عن الحرمة بمعنى البطلان بالحرمة الوضعية. فإن الحرمة على قسمين، حرمة تكليفية بمعنى يعاقب الشخص لو ارتكب الشيء، وحرمة وضعية بمعنى البطلان من دون تحريم. فالأعيان النجسة يحرم التكسب بها، يعني بيعها وشراؤها بمعنى البطلان لا بمعنى الحرمة التكليفية بمعنى العقوبة. هذا الشيء الأول الذي يحرم التكسب به. الشيء الثاني الذي يحرم التكسب به ما كانت غايته غاية محرمة، المقصود منه مقصود محرم، كآلات اللهو، كآلات القمار، كهياكل العبادة، هذه آلات القمار لأجل أن الغاية منها غاية محرمة فلا يجوز بيعها وشراؤها والتكسب بها. آلات القمار بما أن الغاية والمقصود منها هو التقامر الذي هو محرم، فحينئذ يحرم بيعها. مثل هياكل العبادة بما أن المقصود منها محرم، مثل الصليب، بيع وشراء الصليب بما أن المقصود محرم وهو العبادة لغير الله عز وجل فيحرم بيعها وشراؤها. هذا القسم الثاني الذي يحرم التكسب. القسم الثالث أمور لا ينتفع بها، هناك أشياء عديمة النفع، مثل من كالمسوخ، المقصود من المسوخ الحيوان المتبدل الخلقة، هناك على ما يقال حيوانات، وينص على ذلك القرآن الكريم، هناك حيوانات كانت بالأصل إنسان ولكن بعد ذلك مسخها الله من باب العقوبة، مسخها الله أي أبدل خلقتها إلى حيوانات أخرى كالقردة، كالخنازير، هذه كالفيلة، هذه يقال هي من المسوخ، في الأصل كانت إنسان ثم حولت خلقتها، فهذه عديمة النفع. مثلا القردة، القرد عديم النفع، فبيعه وشراؤه لا يجوز لأجل كونه فاقد للنفع، وهكذا كل حيوان من المسوخ الذي هو فاقد للنفع لا يجوز بيعه وشراؤه. نعم في الفيل هناك تردد، قيل بأنه يجوز بيعه من جهة أنه يستفاد من عظمه، لأجل هذه الناحية قال بعض، بتردد صاحب الشرع قدس الله روح الشريفة في حرمة البيع. ومثل بيع النمل والجرذان والفأر والقطع ونظائر ذلك، هي بما أنها عديمة النفع فلا مالية لها شرعا، فبيعها وشراؤها يكون باطلا. هذا القسم الثالث. القسم الرابع ما كان محرما في نفسه، هناك أشياء هي في نفسها بقطع النظر عن التجارة بها هي محرمة، كمثلا عمل الصور المجسمة، عمل التماثيل بعبارة أخرى، التمثال، صنع التمثال، تمثال طبيعي ذي الروح، إنسان كان أو حيوان، هذا محرم في التشريع الإسلامي في نفسه، ولو لم يكن بقصد التجارة، بقصد بيع وشراء. أنا الآن هنا أصنع تمثال، هذا لا يجوز لإنسان أو لحيوان. نعم تمثال شجرة لا بأس، لأنه الشجرة لا روح لا نفس لها، فصنع التماثيل وفي نفسه من الأمور المحرمة، فما دام في نفسه من الأمور المحرمة فإيقاع المعاملة عليه يكون باطل. يعني أستأجر إنسان لأجل أن يصنع لي تمثالا، هذه المعاملة باطلة، يحرم التكسب، باطلة هذه المعاملة، لأجل أن صنع التمثال هو في نفسه من المحرمات. وهكذا الغناء، الغناء في نفسه مثلا محرم، فأستأجر شخص لأجل أن يغني، هذه المعاملة باطلة. وأيضا القسم الخامس ما يجب فعله، مثلا تغسيل الموتى هو واجب من الواجبات على كل مسلم، يجب عليه على سبيل الكفاية طبيعي، يجب عليه تغسيل الميت المسلم، فإذا مات مسلم يجب على جميع المسلمين أن يقوموا بتغسيله طبيعة على نحو الكفاية. المقصود على نحو الكفاية يعني متى ما قام أحدهم بالتغسيل يسقط عن الباقي، بخلاف الواجب العين الذي بقيام بعض ما يسقط، مثل الصلاة، صلاة اليومية، إذا صلى الشخص أحد الأشخاص لا يسقط عن الشخص الثاني، كل شخص هو يجب عليه أن يصلي، يزاول الصلاة، فيقال للصلاة هي واجب عيني، بخلاف تغسيل الميت واجب كفائي، يعني من أدى إذا أداه شخص سقط عن الباقي. التكفين كذلك واجب كفائي، الصلاة على الميت واجب كفائي، فكل الواجبات لا يجوز التكسب بها. الإجارة، إجراء مثلا الإجارة عليها، فأستأجر شخص لأجل أن يكفن أو لأجل أن يغسل أو لأجل أن يصلي على الميت، هذا كله لا يجوز، إذ هو واجب عليه القيام بالتكفين، فلا معنى لأخذ الأجرة على ذلك. طبيعي هذا رأي فقهي، وهناك رأي يقول بالجواز مثل كأخذ الأجرة على بعض هذه على بعض الواجبات، وإن كان على خصوص التكفين والتغسيل هذا لا يجوز، لكن على بعض الواجبات الأخرى قيل بأنه يجوز أخذ الأجرة عليها. على أي حال، فالقسم الخامس الذي لا يجوز التكسب به هو ما يجب فعله على المكلف بهذا. اتضح أن التكسب وإجراء المعاملة سواء كان بيع أو كان إجارة أو غير ذلك، أي معاملة من المعاملات إجراءها باطل وتقع باطلة لو أجريت على الأشياء الخمسة المذكورة على اللوحة، وهي الأعيان النجسة وما تحرم غايته وما لا ينتفع به والمحرم في نفسه وما يجب فعله. وهناك أمور جانبية جزئية أشار لها قدس سره نذكرها من خلال العبارة. يقول كتاب التجارة وهو مبني على فصول، الفصل الأول فيما يتكسب به، نتعرض إلى الأشياء التي يتكسب بها، وأن قسم يحرم التكسب به، يعني التكسب بمعنى التعامل، قسم يحرم التعامل به عليه، وقسم يكره وقسم يباح. الآن نحن في صدد ذكر المحرمات الذي يحرم التكسب به، بمعنى تبطل المعاملة لو وقعت عليه. فالمحرم منه يعني من التكسب أنواع خمسة. الأول الأعيان النجسة كالخمر، طبيعي الآن هو ليس في صدد حصري الأعيان النجسة، وإنما في صدد التمثيل، وإلا هناك أعيان نجسة قد لا يشير إليها، مثل البول، مثل الغائط، هذه لم يشير إليها، بما أنه ليس في صدد الحصر كالخمر فإنه من أعيان النجسة، والأنبذة والفقاع، الفقاع المقصود من ماء الشعير، والخمر الذي يتخذ من العنب يقال له خمر، والأنبذة هي التي تتخذ، الأشربة التي تتخذ من أجسام أخرى، قد تتخذ من فواكه أخرى، من التفاح أو من غير التفاح، يعبر عنه يعبر عنها هذا الشراب المتخذ من الفاكهة، يعبر عنه بالنبيذ، والذي قد يكون متخذا من التفاح فنبيذ التفاح يكون، قد يكون متخذا من غيره فيصير نبيذ شيء آخر. أما المتخذ من العنب يقال له خمر، والمتخذ من الشعير يقال له الفقاع، هذه كلها نجسة لا يجوز التعامل، بيعها وشراؤها يقع باطلا، كالخمر والأنبذة والفقاع، وكل مائع نجس لا يجوز التعامل به. كما لو فرضنا على أنه ماء عندنا، هذا الماء تنجس، فحينئذ لا يجوز البيع ولا يجوز شراء، يعني البيع والشراء يقع باطلا، عدم الجواز قلنا بمعنى البطلان. إلا هنا، وهكذا مثلا لو كان عندنا مرق أو دبس مثلا تنجس، لا يجوز بيعه وشراؤه. نعم استثني شيء واحد وهو الدهن، فإن الدهن إذا كان لغرض الاستصباح به كما في ذلك الزمان كان الضياء يستفاد منه من خلال الدهن، يوضع دهن في السراج في جهاز خاص ثم تشعل الفتيلة. فهذه الأسرجة القديمة كان يستعان فيها بالدهن، فإذا كان الدهن متنجس وكان الغرض منه الاستصباح فيجوز بيعه وشراءه ما دام الغرض هو الاستصباح به، لكن طبيعي بعض الفقهاء اشترط أن يكون الغرض هو الاستصباح به تحت السماء لا تحت السقف حسب ما دلت بعض الروايات على ذلك، وإن اختلف الفقهاء في نكتة ذلك أنه لماذا لا بد وأن يكون تحت السماء، هل هناك قضية تعبدية؟ هذا لأمر تعبدي لا بد وأن يكون تحت السماء الاستصباح به لا تحت السقف. على أي حال بعض الفقهاء اختار ذلك منهم صاحب الشرائع أن كل سائل لا يجوز بيعه إذا كان متنجسا، ما عدا الدهن إذا كان متنجسا فإنه يجوز بيعه لأجل الاستصباح به، ولكن بشرط أن يكون الاستصباح به تحت السماء لا تحت السقف. لذا يقول وكل ما نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت استصباح بها يعني بالأدهان تحت السماء. بعد قلنا الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع، وبعد وكل ما نجس، وبعد من جملة ذلك والميتة أيضا يعني غير المذكر الحيوان الذي زهقت روحه من دون تذكية، إما مات موتا طبيعيا بحتف أنفه يقال له ميتة، أو مات بذبح لكن من دون تسمية. التذكية المقصود منها التذكية الشرعية هي عبارة عن ذبح الحيوان فيما إذا اجتمعت شرائط، كأن يكون ذبح بالسكين وإلى القبلة والذابح مسلم ومع التسمية بسم الله الرحمن الرحيم وفري الأوداج الأربعة، حينئذ متى ما تحققت هذه الشرائط هذا يعبر عنه بالتذكية الشرعية ويصير الحيوان حلال الأكل، أكله حلال يكون. أما إذا فرض مات حتف أنفه موتا طبيعيا هذا يقال له ميت، أو ذبح لكن الذابح لم يكن مسلما، أو كان مسلما لكن من دون تسمية، أو من دون أن يكون الحيوان حالة الذبح قد وجه به إلى القبلة، أو من دون سكين فمن دون حديد، طبيعي المقصود من السكين الحديد، فإذا لم يكن بالحديد أيضا يكون هذا الحيوان غير مذكى ويقال له ميت. فالميت تصدق على ما مات موتا طبيعيا أو مات بذبح من دون اجتماع الشرائط، هذه الميتة نفسها لا يجوز بيعها وشراؤها أيضا. فعلى هذا الأساس كثير موجود الآن اللحوم اللي هي موجودة والمذبوحة بطريقة غير إسلامية، هذه تعد في التشريع الإسلامي ميتة وبيعها وشراؤها باطل. والميتة والدم، الدم أيضا نجس فلا يجوز بيعه ولا شراءه، وأرواث وأيضا من جملة النجاسات البول والغائط من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، يحرم أكل لحمها شرعا، مثل هناك حيوانات يجوز أكل لحمها مثلا الدجاج الخروف البعير البقر، هذه حيوانات يجوز، أو لحم الحمار الباغل على رأيين، فهذه بما أنها يجوز أكل لحمها شرعا فبولها وخروؤها أي الغائط أرواتها خروؤها غائطها تعبيرات واحد مقصود واحد، فبولها والغائط بما أنه طاهر فإذن يجوز بيعه وشراءه. أما الحيوانات التي لا يؤكل لا يجوز أكل لحمها شرعا كالسباع مثلا، السباع كالأسد كالنمر كالصقر وغير ذلك، هذه بما أنه لا يجوز أكل لحمها شرعا فبولها وخروؤها يكون نجسا فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. هذا رأي. وهناك رأي يقول حتى الحيوان المحلل الأكل، مثلا افترضوا الغنم حيوان محلل الأكل بوله وخروؤه لا يجوز بيعه، استثني من ذلك مورد واحد وهو الإبل، فإن بولها يجوز بيعه لما ورد من الاستشفاء به، فإن بول الإبل يستفاد منه في الاستشفاء منه والعلاج بواسطته من بعض الأمراض، خصوصا مثل أصحاب الربو يستفيدون من بول الإبل. لذا ورد في الحديث: أبوال الإبل خير من ألبانها. وجه كون الأبوال خير هو الانتفاع بها في مقام العلاج. فالرأي الفقهي الثاني يقول: أبوال جميع الحيوانات وأوراثها ما يجوز بيعه إلا بول الإبل حيث يمكن الانتفاع به. على أي حال يوجد رأيان فقهيان في مسألة البول والخرق. لذا يقول: وأوراث وأبوال ما لا يؤكل لحمه. المقصود ما لا يؤكل لحمه يعني ما لا يجوز أكل لحمه شرعا. فالذي يؤكل لحمه أبوال أو قرعة يجوز بيع أو شراء. وربما قيل هذا الرأي الثاني بتحريم الأبوال كلها، يعني حتى من الحيوان المحلل للأكل شرعا، إلا بول الإبل خاصة فإنه يجوز بيع للاستفادة منه في مقام العلاج. والأول أشبه الرأي الأول، وهو أنه كل حيوان ما دام يجوز أكل لحم شرعا فبوله وخرؤه يجوز بيعه. أشبه المقصود من عدة، يعني أنسب بالأصول والقواعد والأدلة الشرعية. ومن جملة الأعيان النجسة التي لا يجوز بيعها والخنزير بجميع أجزاء وجميع أجزاء، حتى جلده حتى شعره وأطفاره وأي جارحة من جوارحه، لأن الجميع نجس. وهكذا الكلب، جلد الكلب وجميع أجزاء الكلب، لأن كله هو نجس. وما يكون منه، أي ما يكون ومن توابع الكلب كشعره أو كأطفاره أو غير ذلك، أسنانه، أي شيء من أجزاء. هذا النوع الأول. النوع الثاني الذي لا يجوز بيع وشراء والتكسب به ما يحرم، أي التكسب به لتحريم ما قصد به، يعني لحرمة الغاية والنتيجة المقصودة، كآلات اللهو مثل العود. آلات اللهو مثالها العود الذي يستعمل لأجل في مقام الغناء والموسيقى، مثل العود والزمر. المقصود من الزمر جمع مزمار، مزمار يجمع على مزامير وزمر، فالمزامير أيضا من آلات اللهو لا يجوز بيعها. خب، ما يحرم، أن نكرر من الأول. الثاني ما يحرم لتحريم ما قصد به، كآلات اللهو واحد، وكهياكل العبادة، يعني الأجسام التي تتخذ لعبادة غير الله عز وجل، وهياكل العبادة التي هي مبتدعة وإلا هي ليست من الدين في شيء، أجنبية عن الدين، حملت على الدين وابتدعت، كالصليب والصنم، هذه من آلات العبادة لا يجوز بيعها وشراؤها أيضا. ومن جملة تلك الأشياء التي يحرم بيعها لحرمة الغاية هي آلات التقامر، آلات القمار، كآلات النرد والشطرنج. وبعد: وما يفضي إلى المساعدة على محرم. كل آلة تساعد على محرم، مثلا لو فرض بيع السلاح للكفار، فإن الكفار لو اشتروا السلاح وتمكنوا من السلاح فحينئذ سوف يقوون ضد، تحصل لهم قوة ضد الإسلام والمسلمين، فلأجل أن الغاية هنا غاية غير صالحة فلا يجوز حينئذ بيع السلاح لهم ما دام النتيجة نتيجة غير صالحة، كبيع السلاح لأعداء الدين، أو مثل إجارة المساكن أو إجارة السفن في ذلك الزمان، وفي هذا الزمان كإجارة السيارات والطائرات والبواخر للمحرمات، مثل من لنقل الأعداء الدين لقتال المسلمين، أو لنقل الخمر، هذه من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، هذه كل الإجارة تكون محرمة بمعنى أنها باطلة. وكبيع العنب ليعمل خمرا، أبيع من شخص على أساس أن يصنعه، والمقصود هو صنع خمر، أو أبيع عن الخشب لأجل أن يصنع صنم، هذه كل المعاملات باطلة ومحرمة بمعنى باطلة لحرمة الغاية المقصودة منها والنتيجة المقصودة منها. أجل، إذا فرض أن شخص بعته عنب لكن لا لغرض أن يصنع خمر، وإنما كنت أعلم يصنع خمر. أما أنا بيعي لم تكن الغاية من بيعي هو أن يصنعه خمر، وإن كنت أعلم أنه سوف يصنعه خمر. هذا هل يجوز البيع، بيع العنب من هذا الشخص؟ نعم، الجواب يجوز بيع لهذا الشخص، غاية الأمر مكروه. إذن البيع يكون باطلا، بيع العنب للخمر، فيما إذا كان المقصود منذ البداية على نحو التواطؤ والاشتراط بين الطرفين هو أن يصنع خمرا. أما إذا فرض لن يكون هناك قصد لصنع خمر، وإنما كان يعلم صدفة البائع بأن هذا المشتري سوف يصنع خمر، فهذا البيع جائز ولكنه مكروه. هذا القسم الثاني من الأمور التي يحرم التكسب بها. والثالث هو ما لا ينتفع به، الأمور التي لا ينتفع بها كالمسوخ، أي الحيوانات الممسوخة التي أبدلت خلقتها، سواء كانت برية، كانت هذه الحيوانات كالقردة كالقرد أو الدب. وفي الفيل قلنا هناك كلام من جهة وجود الأسنان له فإنه أو من جهة عظمه يستفاد من جهة عظمه. وفي الفيل تردد، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه، بعظم الفيل. أكرر الثالث، ما لا ينتفع به كالمسوخ، برية كانت هذه الحيوانات المسوخة أو بحرية. إذن كلمة أو بحرية عطف على قوله برية، يعني سواء كانت هذه الحيوان الممسوخ، هذه الحيوانات الممسوخة سواء كانت برية أو بحرية. من أمثلة الحيوانات الممسوخة البحرية كالجري، الجري هو الذي هو نوع من أنواع الأسماك والذي لا يجوز أكله عندنا معاشر الشيعة، وإن كان أهل السنة يأكلونه ويبيحونه، لكن هو عندنا من المسوخ لا يجوز أكله، وهو الذي سمك نحو من السمك لا يشتمل على فلس، كل سمك لا يشتمل على فلس محرم عندنا وبيع باطل، كالجري أو كالضفادع والسلاحف. وأيضا الطافي، يعني السمك الطافي الذي مات داخل الماء وطفى فوق الماء، هذا أيضا بما أنه ميت فلا ينتفع به فلا يجوز بيعه. ثم يقول والسباع كلها، يعني ولا يجوز بيع أي حيوان الذي يكون سبعا. المقصود من السبع ما كان له مخلب يقال له هو سبع، فيشمل الأسد، يشمل النمر وغير ذلك. إلا الهر فإنها وإن كان القطة فإنه وإن كان لها مخالب ومن السباع، ولكنه ليجوز بيعها. إذن استثني بيع الهر. والجوارح، الجوارح الحيوانات الجارحة أيضا هذه لا يجوز بيعها بما أنها مما لا ينتفع بها. طائرة كانت هذه الحيوانات الجارحة كالبازي، أو ماشية كانت كالفهد. وقيل يجوز بيع السباع كلها ولا يلزم أن يكون هر، لا هر كان قطة أو غير قطة يجوز بيعها، أجمع تبعا للانتفاع بجلدها أو ريشها، لأجل أنه فيها ما يستفاد منه هو الجلد أو الريش، وهو الأشبه عنده بأصول المذهب والقواعد أنه يجوز بيع جميع السباع ولا خاصية ولا اختصاص بالهر. القسم الرابع من الأقسام التي يحرم بيعها ويبطل بيعها ما هو محرم في نفسه، كعمل الصور المجسمة أو كالغناء ومعونة الظالمين بما يحرم. معونة الظالمين أيضا في نفسها محرمة، مثلا أوجر نفسي للظالم لأجل أن أجلب للظالم الأبرياء ليقوم بضربهم أو ليقوم بقتلهم وأنحاء ذلك، هذه معاونة وإعانة للظالمين وللظلم فلا تجوز، والمعاملة تقع، الإجارة تقع على مثل هذا تقع باطلة. لذا يقول ومعونة الظالمين بما يحرم، أما معونتهم بما لا يحرم من قبيل أخيطوا ثوبا، أخيطوا قميصا للظالم، هذه الخياطة ليست معونة للظالم في ظلمه حتى تكون محرمة، فالإجارة لا تكون باطلة. أما أن يآجرني الظالم لأجل أن أجلب له الأبرياء وأقوم له بضرب أو بقتل الأبرياء، هذا في نفسه محرم فلا يكون جائزا، المعاملة تقع عليه باطلة. ومعونة الظالمين بما يحرم، ونوح النائحة بالباطل، النائحة يعني من تنوح، يعني من ترثي الميت، لكنه إذا كان بالباطل، مقصود من الباطل الكذب، إذا كان نوحها ترثي الميت بالكذب تبين سجايا وصفات وخصائص في الميت ليست موجودة فيه، هذا بما أنه كذب فهو في نفسه من المحرمات. واستئجار النائحة التي ترثي الميت ما دام لأجل إرثائه بالباطل تقع المعاملة باطلة. وهكذا حفظ الكتب الضالة، كتب الضلال كالتوراة وكالإنجيل، هذه حفظها وفي نفسه محرم، فبيعها أو إجارتها أيضا يكون باطلا ومحرما. بعد ونسخها لغيري، ونسخها لغير النقض، نسخ كتب الضلال كالتوراة والإنجيل، استنساخها وكتابتها من المحرم في نفسه، لأنه هذا توسع لدائرة كتب الضلال وللضلال، فلا يجوز استنساخها وكتابتها. اللهم إلا إذا وعليه فلا يجوز إجارة شخص لاستنساخه ما دام الاستنساخ في نفسه من المحرمات. اللهم إلا إذا فرض استنسخه لأجل أن أطلع عليها وأقوم بنقضها وردها، ففي مثل هذه الحالة يجوز استنساخها ويجوز الإجارة على هذا الاستنساخ. وهجاء المؤمنين، الهجاء في نفسه هو باطل، هجاء المؤمنين يعني بيان معائبهم وسيئاتهم وقبائحهم بالشعر، فبواسطة الشعر أبين أن فلان كان مثلا أعرج أو كان سيء الخلق أو كان أعور ونظائر ذلك، هذا الهجاء في نفسه محرم، هجاء المؤمن في الشعر. فحينئذ الإجارة، إجارة شخص وإعطاء أموال في سبيل الهجاء يكون باطلا. وهكذا تعلم السحر، فإن السحر في نفسه محرم وتعلمه محرم، فالإجارة على تعلمه وعلى إيجاد السحر هذا أيضا المعاملة تكون باطلة. وهكذا الكهانة، الكهانة هي من نفسها في نفسها من المحرمات، كما إذا فرض أن الشخص الكهانة المقصود منها هي الإخبار عن الحوادث المستقبل، ما يقع في في المستقبل عن طريق الجن، يتصل به الجن فيخبرونه ما سوف يقع في المستقبل، هذا التكهن من المحرمات والإجارة عليه تقع باطلة. وهكذا القيافة، القيافة المقصود بها إلحاق شخص بشخص ثاني من خلال مشاهدة الآثار أعضاء الجسم والجوارح، يشاهد أحد الشخصين فيلحقه بالشخص الآخر، يقول هذا ابن فلان، هذا أخ فلان، هذا والد فلان، لأجل على أنه الملامح نفس الملامح، والجوارح هيئة الجوارح وصفة الجوارح نفس هيئة واحدة، فإذا هذا ابن فلان أو والد فلان، هذه تسمى بالقيافة وهي محرمة والإجارة عليها تقع باطلة. وهكذا الشعبذة، الشعبذة هي حركة سريعة تخيل للطرف المقابل خلاف الواقع، تخيل له أنه واقع، نظير أشخاص كثيرين الآن يقومون بحركات سريعة يخيلون لمن يراهم أنهم مثلا السكين افترضوا أنه يدخلها في فمه، هذه شعبذة، هو في الحقيقة لا يدخل السكين في فمه وإنما يضعها في إلى جانب نحره، ولكن يخيل للرائي بواسطة حركة سريعة أنه أدخلها في فمه وأخرجها من الطرف الثاني، هذه شعبذة يعبر عنها، والمعاملة عليها ودفع الإجارة عليها يكون باطلا. وهكذا القمار، التقامر هو في نفسه عملية القمار محرمة، فالإجارة عليها تكون باطلة. وهكذا الغش بما يخفى، الغش هو في نفسه من المحرمات، الغش تارة يكون جليا كمثلا يوضع في التمن في الأرز، يوضع كثير مثلا من التراب هذا أمر واضح كل من يراه يجده، هذا لا يسمى غش ولا يكون محرما، وأخرى يكون خفيا لا يطلع عليه الشخص الرائي، كما إذا أراق في الحليب ماء فهذا يخفى على الغير، هذا يسمى غش ويكون محرما، ودفع الأجر على الغش والتعامل على الغش وفعل الغش أيضا يكون محرما باطلا. لذا يقول: والغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء، شوب اللبن بالماء أي كخلط اللبن بالماء، اللبن مقصود من الحليب، وتدليس الماشطة، الماشطة قد تدلس في ذلك الزمان وفي هذا الزمان موجود، كانت الجواري تباع، الإماء كانت تباع، فكانت هناك نساء معدة لتزيين هذه الجواري، فهي غير جميلة ولكن تبديها بواسطة التزيين وبواسطة التمشيط أنها لها شعر جميل وأن لها وجه جميل، هذا تدليس، لأن الذي سوف يأتي ويشتري يتخيل أن هذه صاحبة شعر وهي ليست صاحبة شعر، أو شعرها مثلا ماذا جميل وهو ليس بجميل، أو شكلها جميل وهي ليست جميلة، هذا تدليس لا يجوز، ودفع الأجرة على التدليس أيضا باطلة. وهكذا تزيين أو تزين الرجل بما يحرم عليه، الرجل يحرم عليه أن يتزين ويتحلى، المقصود من التزين التحلي بما يحرم عليه بخصائص المرأة، مثلا المرأة تلبس السوار في يدها، إذا الرجل يتزين ماذا في بأن يلبس السوار في يده أو يلبس ماذا الحجل في رجله، هذا بما أنه من خصائص المرأة لا يجوز للرجل أن يتزين ويتحلى بذلك، والمعاملة على هذه الأفعال أيضا تكون باطلة. هذا القسم الرابع. والقسم الخامس من الأقسام التي يحرم التكسب بها ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى أو تكفين الموتى أو دفنهم وتكفينهم، ثم هذا أمثلة للواجب، ثم إذن اتضح لحد الآن المعاملات التي يحرم التكسب بها، ولكن في النهاية يقول قدس الله روح الشريفة: نحن لعلنا لم نستوعب المعاملات المحرمة والأقسام المحرمة، لعل هناك معاملات أيضا باطلة لم نشر لها، مثلا كالبيع الربوي، البيع الربوي المعاملة الربوية التي تشتمل على الربا أيضا باطلة، أو بيع الدين بالدين، أبيع الدين شيء الذي ليس بحال أبيعه بشيء، كلا الثمن والمثمن كلاهما يكون مؤجلا، هذا يقال له بيع المؤجل بالمؤجل، بيع الدين بالدين هذا أيضا باطل. هناك معاملات لعلنا لم نشر لها فيلفت النظر لها، يقول: وقد يحرم الاكتساب والتعامل بأشياء أخرى مثل بالربا أو بيع الدين بالدين، تأتي في أماكنها نشير لها إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.